بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع أحكام الرعاف. قد تقدم جملة من هذه الأحكام، وما وقع البحث فيه مسألة البناء، قد تقدم ما يبين ذلك على تمام. وفي حالة خروج الراعف من أجل إزالة ما به من دم، فإنه قد يعرض له في ذلك البناء والقضاء، سيعرض له البناء والقضاء. ومعلوم أن هذه المسألة اعترض فيها مناطان. المناط الأول استصحاب المأمومية، استصحاب المأمومية، والثاني إجراء حكم القضاء على القاعدة المالكية المشهورة أن المسبوق يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. هذه القاعدة المعروفة في المذهب المالكي، المسبوق يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، وهذه القاعدة هي التي عليها مدار تصوير الصور في موضوع المسبوق. إلا أن الراعف قد يعرض له هذان الأمران، البناء والقضاء، ويبحث الآن عما يقدم من هذين الأمرين، هل يحكم بالقضاء أو يحكم له ببناء. في الحقيقة أن الراعف ومن معه ممن يشاركه في هذه المسألة الذي رجح فيه هو البناء، الذي رجح فيه هو البناء، ويلحق به النائم الناعس، أن النائم يبطل وضوءه، الناعس والذي زحم، ومن كان في صلاة الخوف، ومن كان حاضرا وصلى بالمسافر. هؤلاء جميعا يعرض لهم في الصلاة هذا الذي يعرض للراعف، والحكم في ذلك واحد. ونبدأ الآن بأحكام الراعف. الراعف قد يعرض له هذا إذا أدرك الوسطيين. أي فرع؟ هذا قلنا تحدثنا عن الجمعة وقلنا بأنه إذا خرج الراعف ليغسل دمه في صلاة الجمعة فإنه إن أدرك منها ركعة يرجع، إذا كان يعلم أنه سيجد إمامه ما زال في صلاته. فإن لم يدرك منها ركعة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، وحينئذ يجعلها نفلا تقل إلى النفل، لأن من عقد الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها إذا كانت منعقدة إلا بسلام، إن كانت مما يخرج منها بالسلام، وإما أن يتمها نفلا لحرمة الصلاة. دخل في الصلاة فقد دخل في حرمتها، فخروجه منها هكذا بدون موجب شرعي هذا ممنوع محرم. ولذلك فإن هذا الذي ذهب ليغسل دمه في الجمعة، إن علم أنه لن يجد إمامه في الصلاة ولم يكن قد أدرك معه ركعة تامة، فإنه يغسل دمه حيث هو ويأتي بركعة أخرى ويصير جميع ذلك نفلا ويصلي الظهر بعد ذلك، ويأتي بإحرام ويصلي الظهر. هذا هو الراجح. وذهب بعض المالكية ممن يرون التناوب بين إحرام الظهر وإحرام الجمعة، وهو مذهبنا له اعتبار في المذهب المالكي، أنه لا يشفع هذه الصلاة، وإنما يتمها ظهرا، يقربها ظهرا، لما بين الجمعة والظهر من النيابة، بمعنى أنه لم يدرك الركعة وذهب واغتسل وعلم أنه لن يدرك الإمام، فقالوا هذا الآن يتمها ظهرا، يزيد لها ركعة، يزيد ركعة أخرى لما صلى إن كان صلى شيئا، فإن لم يصلي شيئا بقي على صلاته واستبدل نية الجمعة بنية الظهر. وهذا مذهب عند المالكية مبني على قاعدة نيابة نية الظهر عن الجمعة والعكس لما بينهما من النيابة، لأن العصر صلاة نائبة عن ظهر ذلك اليوم، هي ظهر ذلك اليوم كما يقول. هذا مذهب. لكن الراجح هو أن يقرب هذه الصلاة نفلا، إن كان عقدها يتمها نفلا، ثم يسلم، ثم يأتي بإحرام بالدخول في صلاة الظهر ويأتي به بتمامها. هذا هو المعروف في المذهب. لكن هذا الرجل الآن الذي في الجمعة إذا كان يعلم أنه سيجد إمامه يجب عليه الرجوع، ولا يجوز له أن يصل في مكان طاهر وجده ما لم يكن مدرجا في الجمعة. إذا غسل دمه ورجع في صلاة الجمعة فلا وجد أماكن طاهرة لكنها ليست من الجمعة، ليست محسوبة من المسجد، المسجد الذي فيه الجمعة يجب عليه أن يدخل إلى أول مكان في المسجد، أول مكان في المسجد، فيقف ويتم صلاته مع إمامه. هذا إن وجد إمامه، فإن أتى بركعة ولم يجد إمامه أتم الركعة الثانية وصارت جمعة له وهو مسبوق، ويرجع ولو كان سيعلم أنه سيدرك معه التشهد. قال يقول هذا الإمام إذا قيل بأنه يجد إمامه ما زال في الصلاة، قد يجده في الركوع، قد يجده في السجود، قد يجده واقفا، قد يجده في التشهد، يرجع ولو علم أنه سيجده في التشهد، فإنه يرجع ويتم معه وحينئذ يتم صلاته على الوجه المتقدم. هذه صور الجمعة على هذا الوجه ورد. ثم قال
وسلم وجوبا وانصرف الرعاة بعد سلام إمامه، لأن السلام حال النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم.
نعم، الصورة الأخرى إذا كان الشخص يصلي ورعف وهو في التشهد، لكن هذا الرعاف أتاه بعد سلام إمامه وقبل سلامه هو، سلم إمامه أو كان ذلك بقرب سلام إمامه فرعف يسلم والدم ينزل منه، لأن حمل النجاسة هنا أخف من الخروج لغسل الدم. تعارض هنا مناطان، المناط الأول أنه سيسلم وهو حامل للنجاسة، السلام عليكم، الدم ينزل منه على الصورة التي تقدم التي لا تغتفر، هذا مناط، سلم والدم ينزل منه معناه أنه يصلي وهو حامل للنجاسة، هذا جهة. الجهة الثانية أن يخرج ويغسل الدم ثم يرجع ويسلم، هذا فيه شغل، فقدم أن يسلم وهو حامل للنجاسة على أن يخرج ويغسل دمه ويرجع، لأن هذا أخف من هذا في نظر من رجع هذا الفرع على هذا، هكذا قررت هذه المسألة. لكن هذا إن سلم إمامه، أما إن كان إمامه في التشهد ولم يسلم بعد على مرجحه فإنه يخرج ويغسل دمه ثم يرجع على الطريقة التي سبقت، على التفصيل السابق، إن كان يعلم أنه سيجد إمامه ما زال في صلاته، فإن كان يعلم أنه لن يجده في صلاته فإنه يغسل الدم حيث هو ويتم صلاته في مكان طاهر أقرب إليه. هذه هي حالة هذا الشخص الذي ورد عليه الدم وهو في التشهد وقبل يصلي.
لا ترعى قبله أي قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد، فلا يسلم بل يخرج لغسله ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف فيسلم وينصرف.
هذا هو الحال وقد قدمنا هذه الصورة. نعم. ثم قال
ولا يذنب مصلي في غير الرعاة كصف حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غير ذلك من مبطلات الصلاة، بل يستأنفها لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد، وهو إنما ورد في الرعاة، وكما لا يذني بغيره لا يذني به مرة ثانية، فتغسل ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي.
الذي عد أصلاً في هذا المقام ويعتبر دليلا لهذا الفعل الحديث الذي تقدم ذكره، الذي ورد فيه أن من موجبات البناء القيء والقبس والرعاف، لكن الذين أخذوا بعموم هذا الحديث هم الحنفية، فالبناء عندهم على هذه الأشياء كلها مشروع، لكن المالكية كما تعلمون لم يعتمدوا على هذا الحديث وإنما اعتمدوا على عمل الصحابة، ولذلك ثبتوا البناء بالرعف ولم يقبلوا ما سوى ذلك، وكأنهم ألغوا العمل بهذا الحديث وقصروا الحكم على هذا الذي عليه الصحابة. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن البناء على الأحداث إذا أخذ بعموم الحديث فالأصل فيه العموم والشمول، من قرأ خراج ومن قرأ خراج ومن رعف خراج، لكن المالكية قصروا الحكم على الرعف لأن الصحابة نقل عنهم هذا فقه ونقل أيضا عن التابعين، فقصروا الحكم عليه لأنه الدليل الذي اعتبر في هذا الباب، هذا هو حكم هذا الأمر عندهم. ومن خرج لغير هذا الذي قرروا فيه الحكم هو الرعف، صلاته باطلة، ويعتبرون ذلك الشغل الذي يكون من هذا يعتبرونه مبطلا للصلاة، ويعتبرونه من باب العمل الذي يبطل الصلاة، لأنه عمل مناف لحقيقة الصلاة ومناف لحقيقة العبادة، فيحكمون عليه بالبطلان. هذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. ومن هنا تفهم أن الحجة التي اعتمدوا عليها في هذا الباب لا علاقة له بذلك الحديث، لأن ذلك الحديث لو كانوا قد عملوا به لعمموا حكمه. وإذا نظرت في كلام الشارح فإنه يفهم أن هذا عندهم يعتبر كأنه غير موجود، لأنه قال ورد لم يرد، لأنه هو الذي ورد ولم يرد، يعني كأنه يعتبر أن هذا الحديث لا وجود له. فالورود الذي اعتبره هنا هو هذا الذي كان من فقه الصحابة وفتاويهم وأفعاله، هذا هو المعول عليه في هذه المسألة عند المالكية.
قوله لا يبني بغيره أي أنه منافي للصلاة ومبطل لها، أشار الشارح فلا ينافي أنه يبني للازدحام والنعاس لأنه خفيف لا يقبله.
وكذلك أيضا الازدحام والنعاس أيضا ليس فيه البناء، وإنما يستمر على صلاته على ما هو عليه حتى يتمها. لكن الازدحام هو أنك تريد أن تركع ووجدت من يمنعك، وجدت من يمنعك، من يصدك عن الجلوس، الزحام الشديد، فركع الإمام وسجد وأنت محروم من ذلك، فذلك يتسمى المزدحم أو المزاحم. سيأتي الكلام عنه وعن فروعه في باب الصلاة، لكن هذا الذي يقتضيه الحال هو أن يكون مثل الرعف، لأنه يفوته من الصلاة ما قد يفوت الرعف، لكنهم استثنوه من هذا الحكم لأنه لا يتصف بما يستوجب هذا الحكم، هذا سيتبين عندما ننظر في المآخر. ثم قال
قوله لا يبني به مرة ثانية فتذكر إلى آخره، هذا ما نقله الحفاظ عن ابن طرحون. ثم قال ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع. وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يقتضي عدم المطمئن، انتهى كلامه. وأشار بذلك إلى قول ابن عبد السلام وإذا أدرك الأولى ورأى في الثانية ثم أدرك الثالثة ورأى في الرابعة، انتهى.
أي تقل هذا.
وكما لا يبني بغيره لا يبني به مرة ثانية فتبطل ولو ضاق الوقت.
هذاك مسألة تتعلق بالرعاف، إذا كان قد خرج وبنى به ثم رعف مرة ثانية وأراد فهذا ليس له حكم الأول، هذا هو الذي يتعلق به هذا الحكم. إذا كان الشخص قد رعف فله الرخصة، وإذا رعف مرة ثانية بعدما بنى ورجع وأراد مرة أن يبني فهذا ليس موضع الرخصة، لما هو مقرر في الرخصة من أنها لا تتعدى موردها ولا تمدد خارج ما وردت فيه ولا يلحق بها نظائرها، فهذا أمر معروف في مسألة الرخصة. المقال
كظنه أي الرعاة فخرج لغلقه فظهر له نفيه أي نفي الرعاة فلا يبني وتبطل صلاة.
نعم، الشخص إذا أراد أن يخرج بالرعاة فالواجب عليه أن يتأكد من قيام هذا الوصف به، فالذي يخيل إليه أن في أن فيه الدم وليس ولم يتأكد من ذلك فلم يمس أنفه ليعلم هل به دم، ولكن فقط ظن أن شيئا ما قد سال في أنفه فقال هذا رعاف فخرج، ولما خرج وأراد أن يغسل أنفه ما لم يجد دما ولم يجد شيئا، ما وجد شيئا من هذا الذي خرج من أجله، فهذا الشخص لا يبني وصلاته باطلة، لأنه خرج بدون موجب شرعي، لأن الموجب الشرعي على ضربين، الموجب الشرعي العادي الذي يدرك بالمشاهدة والاختبار، والموجب الشرعي الاعتباري الذي يكتفى في إثباته بالظن أو بالاعتقاد أو بالشك، هذا اعتباري نقدر وجوده، وإن كان غير موجود إذا كان قائما على هذه الأمور المذكورة، من يكون عالما به وحقيقة هو ليس موجودا،
لكن علم به في المآل. هذا يعتبر هذا موجب اعتباري لأنه ليس موجودا الآن، أو قد يكون مبنيا على الظن أو مبنيا على الشك في بعض الصور الذي يعتبر فيها الشك حجة. أما هذا النوع الذي نحن فيه وهو الرعاف فإنه مما يدرك بالحس، لأنه يمكن أن يتيقن من وجوده بما يمكن أن يتنقل به من مس ونحوه، لأن يمد يده إلى أنفه فيتأكد من عدم من وجوده أو عدم وجوده. إذن فهذا إن لم يبنيه على هذا الشرط الشرعي فإنه إن بنى على غير ما يجب أن يبنى على هذا الحكم أو على ما يجوز أن يبنى على هذا الحكم وخرج وأراد أن يغتسل ثم تبين له أنه لا يوجد شيء فهذا صلاته باطلة. وهذا كمن توهم أمرا فبنى عليه الحكم فإنه الأصل في مثل هذا هو البطلان. ثم قال
يبني لأنه مفرد وهذا هو المعتمد، وقال سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له.
نعم هذا الآن مذهب سحنون، ومعروف أن سحنون في باب الرعاف له فروع كثيرة خالف فيها المشهور في المذهب كما سيأتي بيان ذلك. ثم قال
تبطل
صلاة مأمومه أيضا متفقا
على
الراجح من
أقوال ثلاثة، ثانيها لا بطلان عليه مطلقا، ثالثها تبطل إن كان بنهار متصف إن كان بليل بعذر إمام.
نعم
ومن درعه أي غلبه وسبقه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا لم تبطل صلاته.
نعم إذا كان الشخص يتقيأ في الصلاة غلبه القيء، وهذا غلب رخصة في الموضوع، غلبه القيء لا أنه تقيأ عن قصده. إذا ذرعه القيء أي غلبه القيء فلم يكن ذلك منه عن قصد أو إرادة، وإنما هجم عليه القيء غلبة، هذا الشخص الآن سينظر في حاله ثم ينظر في صفة هذا القيء، هل فيه صفة من الصفة التي تبطل الصلاة؟ وما يبطل الصلاة هو الكلام، والقيء ليس كلاما، وما يبطل الصلاة هو الأكل، والقيء ليس أكلا، وما يبطل الصلاة هو الشراب، والشراب ليس أكلا ليس شربا. لكن لو قدر أن شيئا ما قد رجع إلى بطنه سواء كان طعاما أو ماء فهو إما آكل أو شارب، إذن فلا علاقة لبطلان الصلاة بالقيء من حيث هو، وإنما علاقة البطلان وعدمه بهذا الذي ذكر من أن يتصف بأنه آكل أو أنه شارب أو أنه متكلم، فليس متكلما وهذا لم يذكره أحد، ولكن قد يكون آكلا أو شاربا. ولهذا شرط في القيء في كون القيء لا يبطل الصلاة بأن لا يزدرد شيئا يرده إلى بطنه، فإن رد شيئا إلى بطنه فإنه يبطل صلاته لأنه يسمى آكلا، والأكل يبطل الصلاة لأنه ينافيها، ومنافاته لها منافة ضدية، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا متقرر بما يكفي من الأدلة في موضعه، هذا ما تقرر في المسألة. لكن ماذا لو غلبه؟ هل ينزل منزلة من ازدرد بالعمد؟ الظاهر ظاهر أنهم لا يرون في ذلك فرقا، لأن حقيقة الأكل تقررت فيه، حقيقة الأكل تقررت فيه، فلو غلبه الطعام ونزل إلى بطنه على كره أو كان قد ازدرد وهو يستطيع أن يمنعه فإن صلاته باطلة، هذا هو حكم القيء وهذا هو حاله. لكن إن تقيأ عمدا لا عن غلبة فإن صلاته باطلة من غير تفصيل، سواء ازدرد أو لم يزدرد، سواء غلبه ذلك وكان عن قصد أن يرد الطعام إلى البطن فهذا تبطل صلاته، لأن هذا الذي أتاه من الفعل يرفع حقيقة الصلاة ويحقق الضدية الذي به تزول ماهيتها، هذا هو حكم القيء في هذه المسألة. لا هو إذا كان نجاسة بمعنى تغير فهذا يبطل وضوءه وصلاته. أنا نعم في بعض الصور أن القيء من مبطلات الوضوء، لكن يشترط فيه أن يتغير، والتغير الذي ذكره هو إما أن يكون فيه رائحة النجاسة أو يستحيل هذا الذي خرج إلى هيئة النجاسة، أن النجاسة تعرف بوصفين، أما أن هذا الذي خرج هذا في الحقيقة من الناحية الطبية مستحيل، مستحيل أن يكون من المعدة، لأن المعدة ما دام فيها الطعام لا يتحول إلى هذه الحالة. هذه الحالة تكون بعد خروج الطعام وجريانه في الأمعاء، ما دام في المعدة فلا يمكن أن يكون نجسة، لكن الفقهاء قالوا هذا فيما قرروه في المسألة للبيان فقط. إذا خرج منه شيء وقد استحال إلى هيئة النجاسة، هيئة النجاسة صورة النجاسة، فهذا يبطل الوضوء كما هو معروف. وكذلك أيضا إذا خرج منه ورائحته رائحة النجاسة حقيقة فهذا يبطل الصلاة والوضوء، وهذا قد قدمنا ذكره في مبطلات الوضوء مع ما في هذا الأمر من الطهر. هذا هو الذي ذكر في هذه لا لا يعتبر كلام. وإذا كان هو أحدث الصوت، ما خروج القيء هكذا صوت القيء لا يسمى كلاما، لأن صوت القيء صوت لذلك الشيء الخارجي كالماء الذي يخرج مثلا من شيء فيسمع له صوت، فهذا الذي يسمع في القيء هو صوت الخارج وليس حروف المتكلم. لكن إن كان قد صاحب ذلك بصوته كما يفعل بعض الناس يزيد على صوت القيء صوته، فهذا الآن باطل بالصوت وليس بالقيء. هذا متعلق الحكم في المسألة، وهذا هو الحكم. وتقرير هذه الفروع دائما ترد إلى الحقائق التي تندرج الجزئيات تحتها، دائما إذا جاءت جزئية من جزئيات الفقه فإنه ينظر إلى أي ماهية تنتمي حقيقة، فإذا ما وقعت تحت حقيقة من الحقائق فإن حكمها يجرى عليها، هي طريقة الفقهاء في باب العبادات وفي باب المعاملات. القيء الآن لابد أن نعرف حقيقته، وقد اختبرناه بالصوت فوجدنا بأنه ليس كلاما، ثم نظر في حقيقة الأكل فوجد بأنه لا يتصف بالأكل، لأن الأكل هو إدخال وليس الإخراج، هو نقيض الأكل وليس أيضا شربا بل هو نقيض الشرب، هذا حاله. فلم يروا أنه مندرج تحت المبطلات التي تكون من جهة الفم، لم يندرج، فحكموا عليه بما ترى، واستثنوا من ذلك ما صورة أن يكون طعاما أو شرابا، استثنيت من عموم هذا الحكم. إذا تكلم الشخص في القيء وأحدث صوتا وليس صوت الطعام الخارجي وإنما هو من جسمه هو هذا الآن أحدث الصوت، وإحداث الصوت ينظر فيه في حقيقة الكلام، هل هو من النوع الذي يدخل في النفخ الذي يعبر به عن الأسف يحق بأنه وذي يبدو عند المالكية، هل هو من الصوت المغتفر الذي لا يعبر عن شيء وليست له دلالة، هذا يحكم عليه بأنه لا يبطل، لأنك تعذب أن بعض أحوال في الصوت لها دلالات، وإذا كانت له دلالة يحملونه على الكلام، وهذا سيأتي الكلام عليه في مبطلات الصلاة بالتفصيل الدقيق مع بيان فروق بين هذه المفردات التي تندرج تحت هذا الحكم. خلاصة الكلام أنه إن جمع مع القيء صوتا حدثه من صدره أو من حلقه فهذا يبطل، لا لأنه قيء بل لأنه صوت وفيها الفكك المبطل عن غيره. هذا هو ما يجب. نعم.
قوله من درع القيء من تبطل صلاته أيهد من قاتم وهو المشغول لقول ابن رشد، المشغول أن من درع القيء أو القاس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا في صيامه، ومقابله ما في مدونة من تقايا في الصلاة عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة.
هذا كو غير عامد هو لزائد، أما من تقيأ عامدا هذا لكلام فيه، هذاك أدب غير عامد المشهور عند في المذهب المالكي خاصة عند المتأخرين كابن رشد وغيره، أن الغلبة بالقيء لا ينطبق عليها مفهوم من مفاهيم البطلان، لأن إذا أردت أن تبطل بالفعل أو بالصفة أو بشيء يجب أن يكون ذلك المفرد الذي تبطل به الصلاة داخلا تحت العلة، تحت علة تقتضي الحكم، إذا كان لا يندرج تحت العلة التي تبطل فإنه يعتبر فعل مباحا، لأن الأصل في الأفعال هو الإباحة، ولا يحكم على الفعل بحكم شرعي إلا إذا كان مندرجا تحت عموم علة أو عموم نص أو عموم مفهوم أو عموم مناطق أو عموم شيء مما يعتبر في الدين من الأدلة. وهذا هو الحكم الذي ينبغي أن لا يصرف عنه النظر في أي جزئية تعرض في العبادة والمعاملة.
إن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد منه شيئا عمدا لا نتيانا بطلت، وكذا غلبة على أحد القولين والقص كالقيء ويسجد للنسيان بعد السلام.
الحقيقة أن رجوع القيء يبطل الصلاة، هذا هو الراجح. نعم بعضهم قال غلبة مغتفر والنسيان مغتفر، ولكن الظاهر أنهما متساويان. ولكن على كل حال بعض المتأخرين من المالكية كما رأيتم يقولون بأنه إذا كان قصد ذلك عن غلبة أو عن نسيان اغتفر، لأن هذا الوصف الذي قام به هو الغلبة، وكذلك أيضا ما قام به من النسيان من موجبات الاغتفار. كما هو معروف في شريعة الإسلام أن الغلبة تعتبر أمرا سماويا، والأمور السماوية التي لا يستطيع المرء أن يردها عن نفسه من موجبات الرخص كما هو معروف. فكما أنه غلبه القيء فاغتفر أمره، كذلك لو غلبه ورجع القياس أيضا أن يغتفر، لأن ما الذي أوجب له أن يغتفر القيء إذا غلبه؟ هو الغلبة. وإذا غلبه القيء ورجع أيضا فالقياس هو أن يغتفر، لأن المناطة هو الغلبة. فكما يعمل به في الفرع الأولي يحق أن يعمل به في الفرع الثاني، لكن ربما نظروا إلى الحقيقة وألغوا هذا الاعتبار. هذا هو الذي يظهر
شيئا عمدا، يعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فالبطلان قولا واحدا في الصلاة والصوم، وإن كان سهوا أو غلبة فقولان، إلا أنهما على حد سواء في الغلبة. والراجح الصحة في النسيان، وهذا بالنسبة للصلاة. وأنا بالنسبة للصوم فالراجح من القولين البطلان ووجوب القضاء في كل من الغلبة والنسيان.
نعم هذا في الصوم. نعم ثم قال:
وإذا اجتمع بناء وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام، وقضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله معه لراعف ونحوه كناعس وغافل ومسحوم، فالأولى أن يقول لخراعف في رباعية كعشاء أدرك منها مع الإمام الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله معه، ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن.
إذن الآن هذه صورة تحتاج إلى أن تصور في الأذهان لتحفظ، لأنها ما يجب أن يتقرر على ما يكفي من البيان فيها. الصلاة التي الكلام فيها هنا الرباعية و محل البحث الآن اجتماع الغناء والقضاء، اجتماع الغناء والقضاء، اجتمع الغناء واجتمع القضاء وتعارض، ما الذي يقدم منهما؟ الغناء فيه قلب العبادة، الغناء يكون فيه قلب العبادة، قلب العبادة. القضاء يكون فيه ترتيب العبادة، يعني أن ما فات يفعل في البناء، لا ليس ما فات، بل يفعل ما يتبع فيه الإمام. فبين البناء والقضاء خلاف في الصورة، لكن كيف يحصل البناء للراعف أو لكراعف على التحقيق، لأن هذا الحكم لا يختص بالراعف وحده، بل يشمل من يساويه في هذا الحكم. كيف يجتمع ذلك؟ أولا يمكن ذلك الصورة الأولى، ما هي؟ إذا أدرك ماذا؟ أدرك الوسطيين، هذا هو متعيشة ولا الغرب ممكن الرباعية. أدرك الوسطيين هي الركعة الثانية والثالثة، هذو هما الوسطيين. دخل الرجل فوجد الإمام في الركعة الثانية فصلاها معه، ثم صلى معه الركعة الثالثة، ثم رعف في الرابعة فخرج، ثم رعف. هذه السؤال الشيء لأنك نعرف أن هذا فقه قصدك كيدها فيه. ثم رعف في الرابعة، هذا بقى السؤال سيدة بكتبست جملة هذا الزمن، أنا هذا الشيء مخصوص يتكتب، مخصوص يتقرأ وتصور ويتخلي المأخذ وتنتهي القصة. لكن يوجد من يخرج كمثل ما دخل، قد يا حمد ما فهمت والو. اذا انت دخلت لقيت الامام في الركعه الثانيه صليتي مع الركعه الثانيه باش تثبت انت باش مزيان الثانيه ثم صليتي الثانيه وصليتي مع الثالثه ثم رحت في الرابعه وخرجت وجدت الامام قد سلم رجعت في الرابعه في. ولكن هل يجوز لك ان ترجع في الرابعه؟ هل يجوز ولا يجوز؟
ما يقدر.
هل يجوز ان ترجع انت خرجت في الرابعه ثم رجعت ثم رعفت في الرابعة وخرجت واغتسلت، هل يجوز لك الرجوع أو لا يجوز؟ هكذاك هذا دائما كنقول إذا ظن أو تحقق أن الإمام سيجده في الصلاة، أما إذا كان يعلم أنه سيجده فهذا ليس كلامنا. وجدته قد رعف في الرابعة، دخلت المسجد ووجدته قد رعف في الرابعة، ولكن حتى لو صليت لو لم تجد ستكون الصورة، ولكن نحن كنتحدث على الرجوع، هل يجوز له الرجوع أو لا يجوز؟ إذا كان يعلم أنه سيجد إمامه ما زال في الصلاة. زي. هنا فاتته الأولى قضاء، والرابعة بناء. ماذا سيفعل؟ هل سيقدم البناء أو سيقدم القضاء؟ شنو الفرق بينهم إلى قدم القضاء؟ شنو غيكون كاع إلى قدم القضاء؟ شنو غيوقع؟ ماذا سيقع؟ إذا كان قد أتى بالقضاء فإنه سيرجع إلى أول الصلاة. إذن احنا هذا ما عندناش قدم كيفش، غادي نشوفوا صورة البناء. بعدما صلى بعدما وجد الإمام قد فات في الرابعة، في الرابعة كم من ركعة عليه؟ بقيت له ركعتان. كيف يصليهما؟ زيد الأولى كيف يصليها؟ هذا يقرأ زيد الفاتحة زيد سرًا فقط هي الرباعية. ديما كنهضروا على الرباعية، دائما الرباعية. خدت تكون ولكن شكون اللي كيكون في الرباعية اللي فيها الزهر؟ عيسى. هذه سرًا لأنها عيسى ياك يقرأ الفاتحة سرًا فقط. دعنا في العشاء، وإذا ما كانش في العشاء ما كانش سرًا، كان الفاتحة بوحدة، هذا هو اللي فيه. زي في العشاء ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة سرًا فقط في العشاء ثم يجلس للتشهد. لماذا يجلس للتشهد؟ لماذا علله؟ هذه هي العلة، لأنها آخرة الإمام، آخر ركعة للإمام. هذه هي الركعة الأولى، هذه هي الركعة الأولى لهذا الشخص. يقرأ الفاتحة سرا كانت العشاء أو يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر ثم يجلس للتشهد لأنها آخرة الإمام. إذا ما دفع لهذا؟ بنى على صلاة الإمام، لأن هذه التي هي آخرة الإمام. ماذا يقرأ فيها الإمام؟ إذن فتبع الإمام في القراءة وكذلك في الجلوس، هذا يسمى البناء. بنى على صلاة إمامه، إمامه في الرابعة سيقرأ الصورة فقرأها، إمامه سيجلس في الرابعة للتشهد فجلسها. هذا في الركعة الأولى. الركعة الثانية كيف يصليها؟ أم القرآن وسورة زهرا،
لأنها أولى الإمام.
هكذا. إذن هكذا سيصلي الركعة الثانية، دائما يبني على الإمام، لأنه يكمل البناء ثم يرجع فيبني على فعل الركعة الثانية. هكذا سيصلي. الصورة واضحة. إذن هكذا اجتمع البناء والقضاء، ولكن هذا مذهب ابن القاسم، دائما نقرر هنا مذهب ابن القاسم. أما إذا قررنا على مذهب سحنون الذي يغلب القضاء ويقول باستصحاب القضاء وليس باستصحاب المأمومية وليس باستصحاب الاقتداء بالإمام، فإنه يكون الأمر على خلاف هذا الذي ذكر. أنا غير جائب دمنا هذه الصورة اللي قرأها هنا، يقرأ الصورة والفاتحة والصورة زهرا على مذهبي بسحل، هذه غادي تغير. أما هذه غادي تبقى على حالها سواء كان على مذهب سحنون أو على مذهبي، هذه ما كتغيرش لا على مذهب سحنون ولا على مذهب ابن القاسم. هذه هي التي ستتغير إذا أخذ بمذهب سحنون، أبقى فيها السورة والفاتحة. خلاصة الكلام هنا أن هذه هي حال من رعف في هذه الحالة التي ذكرت. إذا نعيد هذه السورة، أدرك الوسطيين الركعة الثانية والثالثة ثم رعف في الرابعة وخرج وجد الإمام قد أذن صلاته بقيت له ركعتان يرجع ويقرأ الفاتحة سرا فقط في العشاء ولا يقرأها والفاتحة والسلام إذا كان في الظهر والعصر، ثم يجلس للتشهد. والعدة أنها آخرة الإمام وأن هذه ثالثة الإمام وفيها الصورة سرا، ثم بأم القرآن وصورة زهرا لأنه ثم يجلس ويتشهد ويسلم. كذلك هذه الأولى. هنا ربما يقول البعض من كيف بني هذا الفرع ومن أين أخذ؟ هذه المسألة يجب أن نقرر بأن من الفرائض في الصلاة الاقتداء، الاقتداء وينفصل الاقتداء بانتهاء علاقة بصلاة الإمام، ينتهي الاقتداء بانتهاء صلاة الإمام بالسلام. لكن هنا الذي وقع هو أن هذا الشخص الذي صلى الرابعة إمامه صلاها وهو معه، إذن فإذا استصحبنا الاقتداء فهو يجري عليه الاقتداء، يجري عليه وجوب الاقتداء بإمامه. وإذا كان وجوب الاقتداء بإمامه يجري عليه فالواجب عليه أن يبني، لأنه ما زال تحت سلطة الإمام، ما زال حكم الإمام حكم المأمومية تجري عليه، وإذا جرت عليه حكم المأمومية فلا بد من الاقتداء، والاقتداء يستلزم البناء. فهمت المأخذ؟ استصحاب المأمومية استصحاب الاقتداء. أتقول لي يراه الإمام القى سلم، نعم سلم، ولكن تلك الركعة الرابعة التي وجد فيها الإمام يعتبر فيها مأموما ويجري عليه حكم المأمومية استصحابا لحكم الاقتداء والمأمومية. لو كان مثلا الإمام سلم وأتم صلاته وقام الرجل يصلي الثالثة أو الرابعة منفصلا عن الإمام، هذا انتهى زمن الاقتداء فيه وانفصل عنه، وهذا الآن يمكن له أن يقضي في الأفعال في الأقوال. لكن لما كان الإمام ما زال حكمه جريا في الرابعة استصحبت تلك المأمومية، فوجب أن يكون حكم هذا كحكم ما لو صلى معه في الركعة الرابعة، هكذا قرروا المسألة. إذن هذا يتم استصحاب حالة الاقتداء وحالة المأمومية في الصلاة هذه التي قضى وهي الثالثة فأجري عليه حكمها. مبسوط هذا الأمر واضح. أن مثلا إذا أردنا أن نذكر ما أخذ هذه المسألة ونقرر أصله في باب الاستصحاب، رجل وجد الصورة عن أصلها، لأن الذي يهمنا هو أن نعلم من أين أخذ هذا الأمر، من أين أخذ وكيف وقع الخلاف فيه وعلى ماذا استندوا في تقرير هذه الفروع. وجد مثلا رجل الصورة الأولى وجد إمامه في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة هذا غير مثال، وصلى معه الرابعة. هذا الذي صلى معه الرابعة يسمى صلى معه حقيقة، هذا صلى معه الركعة الرابعة حقيقة، هذا يجب عليه أن يجرى عليه حكم المأمومية والاقتداء، أن الاقتداء والمأمومية من حقيقة الصلاة، هكذا حقيقة الصلاة. واضح هذا الأمر، هذا كيتسمى صلى معه حقيقة. هذا صاحب الرعاة صلى معه ليس حقيقة لكن صلى معه حكما، صلى معه حكما، وهذا الذي صلى معه حكما كهذا الذي صلى معه حقيقة. فكما أن حكم المأمومية والاقتداء تجري على هذا الذي صلى معه الركعة الرابعة، كذلك ذلك الحكم يجري مع هذا الذي صلى معه حكما، لأنه كان واقعا تحت تحت الاقتداء ويجري على حكم المأمومية لأن الإمام ما زال في الصلاة. هذا هو قول ابن القاسم. انظروا الآن إلى مذهب سحنن، ماذا يقول سحنن؟ يقول لا عبرة بالحكم بل بالحقيقة، ما دام هذا الشخص لم يصلي معه حقيقة فلا عبرة بالحكم، وجد الإمام قد صلى انتهت الصلاة، إذن فيعتبر فتعتبر تلك الصلاة الثالثة الركعة الثالثة والرابعة إذا صلىها صلىها وقد خرج من المأمومية، والدليل على ذلك الواقع وجد الإمام قد انفصل. إذن ما الذي سنحكمه هنا؟ هل سننظر إلى أنه صلى مع إمامه حكما والحكم كالحقيقة بلا فرق نظرا لجريان حكم المأمومية عليه بذلك، أو نقول لا، ما دام لم يصلي وراءه هذه الصلاة وسيصليها وحده، ونعتبر أنه إن صلى وحده منفصلا هذا ما ذهب إليه سحنون، والمسألة واضحة، إما أن نستصحب حكم المأمومية في هذا الوجه، وإما أن ننظر لا حقيقة الواقع فنغلب ما ذهب إليه. اسمو بانكم هنا نعم صحيح.
قال ابن حديث: إذا قدم البناء فإنه لا يجلس في آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته هو.
اشترط فيها هذا القيد. عندك هذه المأمومية الآن، عندك مذهب ابن حبيب الآن، لم يطرد المأمومية هنا، لأن من شرط طرد المأمومية أو الاقتداء أن يبنى عليه أحكامه، أن يقرأ الصورة، هذا من مظاهر البناء، أن يجلس هذا من مظاهر البناء. وكيف يمكن أن يكون بانيا على صلاة الإمام فيوافقه في الصورة ويخالفه في الجلوس؟ مفروض أن من تبع الإمام أن يتبعه في جميع ما وجب عليه أن يتبعه فيه. وهذا إذا لم يطرد المأمومية طردها سحنون، ولم يطرد ابن حبيب وخالف سحنون في هذا، طرد ابن القاسم وابن حبيب لم يطرد، بمعنى أنه نقص من المأمومية هنا. وسمت سحنون له وجه آخر، هو أنه يقول عبرة بالحقيقة وليس بالحكم، هذا هو وجه هذه المسألة من الناحية التخريج، هذا يسمه فن التخريج، وأن تخرج الفروع الفقهية على أصولها بالمناسبة والصلاحية. وهذا يجب على طالب الفقه أن يتعلمه، أن جملة من الفروع قد تحكى دون أن تذكر مآخذها، ثم يحال النظر على دارس الفقه من أجل استخراجها، ويستخرج ذلك بما يسمى بالعرض على القواعد المحتملة. دابا هذا الشيء اللي خرجنا حنا راه ماشي دليل على أنه هو الذي خرج عليه هذا الفقه وهذا الأصل، قد يكون هذا من باب الموافقة، وقد يكون هذا من باب التخريج فقط، والتخريج لا يشترط فيه الموافقة، وإنما تشترط فيه الصحة. ماشي شرط أنك إذا خرجت الفرع على القاعدة ولا على الأصل ولا على المناط ولا على قاعدة أصولية ولا على قاعدة أنك توافق ذلك الإمام، توافقه أو لا توافقه، هذا لا يؤثر في التخريج. ولذلك تجد في كثير من كتب التي تخرج كالمازري مثلا وغيره يقول: ولعل هذا الفرع مبني على كذا، والظاهر أن هذا الفرع قد بناه على قاعدة كذا، ولعل هذا الفرع قد بناه على قاعدته هو، لأن عنده بمسكوان شي قاعدة خاصة بفلانية. وبذلك فإن التخريج لا يشترط فيه أن يكون موافقا للواقع، بل تشترط فيه الصحة، وهي مطابقة تلك القاعدة أو ذلك الدليل لحكم ذلك الأصل. نحن من اللي استعملنا النظر في هذه المسألة ورأينا أن أقرب أصل لهذا المأخذ لهذا الفرع وجد بأنه هذا الذي ذكر، فقامت القرائن على صحته من حال المصلي ومن تلك القاعدة فحكم عليه بهذا. ومثل هذا لا يحتاج فيه إلا إلى وجود الاندراج، اندراج الفرعي تحت القاعدة التي خرج عليها. والتخريج في الحقيقة يجب أن يختبر على جهات، إما جهات على قاعدة وإما جهات على مناط أو ربما فتوى الإمام، لأن في بعض الحالات الفرع الفقهي قد يخرج على قول إمام المذهب، مثلا له فرع في مسألة معينة حكم فيها بحكمين، فجاء فقيه من فقهاء المذهب الذين يسمون بالأصحاب وبمجتهد المذهب يحملون ذلك الفرع ويقيسونه على ذلك الفرع الذي قاله. النوع يحتاج إلى الاطلاع على أقوال إمام المذهب، وهذا صعب شوية وصعب، ولكن هم أصحاب مفسر النصوص ومفسر الكتاب وكتب الكبير المذهب يذكرون مثل هذا في مقامته. خلاصة الكلام أن هذا يسمى تخريجا، والتخريج في الفقه من أهم أعمال الصناعة الفقهية، وربما من تمرس في الفقه يجد عدة تخريجات، ترى يخرج على القاعدة، ثم ترى يخرجه على أصل، ثم يخرجه على مناط، ثم يخرج، وهذا كله لا يضر. المهم هو هذا الفرع أن تكون له الشرعية الدينية ليدخل في الفقه الإسلامي، وهذا أمر واسع، لكنه يحتاج إلى التجربة، يحتاج صاحبه إلى أن يكون مستحضرا للقواعد الفقهية على وجه الخصوص. حفظ قواعد الفقه ضروري في حرفة التخريج وفي حرفة التوجيه، والتوجيه أصعب من التخريج، لأن التوجيه يكون في المواضع التي يكون فيها المناط خفيا جدا، فيطلب التوجيه، توجيه الفروق، توجيه الاختلاف، توجيه التعليل، توجيه الاندراج، توجيه كذا، يعني كيفيات. وهذا ربما سنحتاج إلى أن ندرجه في جملة ما يكون في التقرير الفقهي ابتداء من باب الصلاة. غادي ندخلوا باب الصلاة، غادي نشوفوا جملة من الفروع التي لم تبنى على الأدلة، لأن لا تبنت على النصوص، وهو الغالب في باب العبادات. باب العبادات غالبا غالبا في الفروع التي تكون عنها ترجع إلى الأدلة النصية، لكن إذا وجدت فيها بعض الفروع التي تحتاج إلى أن نبحث عن مآخذها بهذه الطريقة، فإنها قد تدرج فيما يكون فيه التقرير الذي سيحال عليكم في بعض الفروع من أجل التقرير والتكوين. شوفوا فممكن أن هذه يخرج لنا هذا المناط ولا ما يقدروش، وشن الخلال وما شبه ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في زمانه. ثم قال هذا ما يقوله سحنون، ما معنى لم ترد؟ لأن الإيراد هنا إما أن يكون الإيراد بمعنى أنه لم يفعل، وإما أن يكون لم يرد بمعنى أنه لا يدل عليه دليل. الإيراد إذا قالوا هذا لم يرد معنى أنه لا يندرج تحت فعل الشرعي، ولم يرد دليل على شرعيته. كثير من المسائل التي تقرر في الصلاة لم تفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي قد وقع فيما يصلح به صلاته. ولذلك إذا وردت علينا صور متعددة نقررها على مقتضى القواعد العامة، ولا نحتاج في ذلك إلى أن نبحث عن وجود هذه الصورة وعدم وجودها. لماذا؟ لأن تلك الصور التي تندرج تحت القواعد العامة بمثابة المفردات التي تندرج تحت اللفظ العام. فإذا قال الشرع مثلا أكرم المحسنين مثلا، فهل من الواجب أن نبحث عن المحسن الذي أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط أن نبحث عن هذا الشخص وهذا النوع من الإحسان الذي ورد فيه السنة؟ لا يحتاج، بل عموم اللفظ يكفي في اندراج كل لفظ تحته، وهذه فائدة الأصول. فائدة الأصول أنه يقول لك كل من درج تحت هذا الأصل فبه العمل إلا ما استثني، بمعنى أن الأصل هو العمل بهذه القاعدة. فإذا أردت أن تستثني صورة من الصور فلا بد لك من دليل آخر يجيب هذا القيد. إذا قالوا مثلا هذه الصلاة وهذه فيها مناط، فيها مناط الاقتداء وفيها مناط المأمومية، الاقتداء أوجبه الصوم، ماشي فوق الذين جعلوا الاقتداء واجبا على المأموم، وجريان أحكام المأموم عليه ليس فوقهم من وضعه، الشرع وضعه، ولما وضعه وجعله علامة على أحكامه وظهر لهم وجوده في هذا المكان عملوا به. هذا لا يحتاج إلى أن ترد به أن ترد هذه الصور. فعشرات الآلاف من الصور في باب المعاملات لم تكن معلومة في العهد النبوي، ووجد لها حكمها بالأدلة العامة، وكذلك الهيئات في الصلاة والعبادة وغيرها إلى آخره. وهذا هو الأصل في هذه المسألة، لا يحتاج مثل هذا التقرير، لأنه ليس أمرا محدثا، لأنه مندرج تحت أمر شرعي عام. نعم.
وتلقاه بأم الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والصورة في طرفيها.
نعم، هذه تسمى ذات الجناحين، معروفة عند الفقهاء بذات الجناحين، وهذه معروفة. وتليها المقلوبة، وتليها أمه، أم يش ماش ماش كان شعرنا هنا، كان عندنا تتدلنا عندنا في هذا الباب ديال الرعاه، عندنا ذات الجناحين والمقلوبة، زيد أمه ماش ها أمه يش لتدلنا عندنا تما أمه أقولها الصباح وأنت كتفكر لتدل كان في هذا الموضوع، هي معروفة هذه. إذا هذه تسمى ذات الجناحين، ها؟ إيه نعم. شنو هذه؟ هذه أم الجناحين، هذه كتسمى هذه اللي عندنا اسمها اسم هذه أمه ولا ذاته؟ أمه هذه أم جيرهم، أم الجناحين، عندها الجناحين، عندها الفاتحة في الأول والفاتحة في الأخير، وتسمى ايش؟ خلاصة الكلام أن هذه هي هذه الصورة وهذا هو مأخذها. ننتقل إلى ما بعده. ثم قال
أو أدرك معه إحداهما
إذن المسألة الثانية أنه أي الراعي، دائما الراعي ومن معه في الحكم، شنو نقص نذكر غير الراعي، الراعي ومن معه في الحكم، وقد ذكر مفردات التي تساوي قيسها قيس هذه المقتضيات على الرأي. أدرك إحدى زد الوسطيين وتحته صورتين، الصورة الأولى ما هي؟
الأولى والثانية هو يدرك الثالثة.
أن تفوته الأولى والثانية ويدرك ويدرك الثالثة بلغة الأخرى هكذا. إذن أدرك إحدى الوسطيين وفاتته الرابعة بسرعة في قصد الرعاف وجد الإمام قد صدق. إذن هذه أيضا مما يقدم فيه البناء، هي خمس صور مشهورة معروفة محفوظة. أن تفوته الأولى والثانية ويصل الثالثة وجاءه الرعاف في الرابعة وخرج وغسل الدم ورجع. إذن كم بقي عليه الآن من الركعات؟ هل بقي عليه؟ ثلاثة. شوفوا كيف سعيد الأولى كيف يصليها؟
فقط ويجلس
الفاتحة فقط ويجلس لأنها
ثانيته وآخرة الإمام.
أنها ثانيته وآخرة الإمام، هذه حالة الركعة الأولى. اكتبوا هذا الشيء، احفظوه، اكتبوا هذه الصورة واحفظوها، فإنها تند، هذه من تسمى الشوارد، لا تستقروا في العقل. لما تسمع شي ورقة مدت الجناحين، يسمع شي أم الجناحين خرج ورقة، وهذا اللي كيأدب في الورقة. فتحفظها هذه الأولى بالفاتحة فقط ويجلس. لماذا؟ لأنها ثانيته هذا موجب الجلوس، وآخرة الإمام أيضا هذا موجب الجلوس، والسر والفاتحة يقرأها فقط لأنها لأنه تبع فيها إمامه، لأنها رابعة إمام. ثم قال الركعة الثانية كيف يصليها؟
بركعة القرآن سورة جهرا،
بأم القرآن صورة سهرا.
لا يجلس لأنها ثالثته
إيه؟
ثم بركعة كذلك.
نعم، لأنها الثالثة. متى سيقرأ في الركعة الثالثة؟ وشي سهرا إيه؟ والرابعة؟ الرابعة ما كيناش مشات. والرابعة سيقرأ فيها ها؟ الرابعة ما كيناش. إذن هذه حالة الصلاة الأولى، هذه صلىها مع الإمام في هذه الطريقة التي ذكرناها. الصورة الأولى أدرك إحدى الوسطيين، الوسطيين هي الثالثة والرابعة. مثلا أن تفوته الأولى والثانية ودخل في الركعة الثالثة ورعف في الرابعة وخرج وفتته الرابعة، لما رجع بقي في ذمته ثلاث ركعات. الركعة الأولى يصليها بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانيته وآخرة الإمام، هذا تعليل للجلوس. أما قراءة الفاتحة فببناء على صلاة الإمام. هم الركعة الثالثة ثالثة في الحساب الآن. الركعة الثانية يقرأ بأم القرآن وسورة زهران ولا يجلس لأنها ثالثته. السورة في الفاتحة زهران ويجلس ويتشهد ويسلم. هذه هي الصورة الأولى في إذا أدرك الوسطين. اكتبوا هذا الشيء واحفظوه، واكتبوا هذه الصور واحفظوا ذات الجناحين وأم الجناحين والمقلوبة. هذه المقلوبة مزاد بقي فيها الصورة واحدة. اكتبوا هذه الصورة احفظوها، لأن في الحقيقة هذه فيها شوية ديال التعقيد، معقداش ومعقدين هذو شوية، هذو اللي كتكون فيه النوبة ديال التقرير ديال المختصر، كتكون فيه النوبة، ما كيديروا التوطئة بالليل، وكتجهدت الجناحين هم الجناحين والمقربة، وهذه في الغالب يعتذر يقول لك أنا غادي نمشي للبلاد غدا صوتوا لي له العقل على شوف أنا عند رحمة الذكر أنا غدا ما غاديش نكون. أنا قال لي صوتوا لي الوالدين قال لي يجي يمشي لبيبرا ولا شي بلاصة يجلس فيها حتى العشية ونرجع. هذا قال لنا كيمشي ويبقى تما حتى تجوز المقلوبة وذات الجناحين وأم الجناحين وترجع. تيقولوا الناس راه كار ودجاج بالجناحين ديالو غير ناس ما بغيتيش تحضر. إذن هذه هي ما يسمى بالمقلوبة وفيها صورة أخرى. هذا الآن إذا فاتته الأولى والثانية، هذا واحد. بقي الصورة الأخرى وهي صورة البي الباء. أن تفوته الأولى زيد ذلك الثانية هي الوسطى، ذلك الثانية زيد
ثالثة
والرابعة. هذه الصورة الثانية في هذه المسألة. هذا أيضا أدرك إحدى الوسطيين. ما الذي أدركه؟ أدرك الثانية، هذه تسمى إحدى الوسطيين. هذا الوسطين. هذا الآن بقي له نفس الأمر، بقي له كم من ركعة؟ ثلاث ركعات، نفس الحكم. ماذا سيفعل؟
والآن فقط ويجلس.
نعم، نفس الحكم، يأتي بأم القرآن ويجلس
لأنها ثانيته.
نعم،
وإن كانت ثالثة.
نعم، هنا في غلبه قد يدير ثانية يديره، أن ما فيش اشتراك بين جلوس يجلس لأنها ثانيته. هذا كما استصحاب الهيئة، استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة، استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة هو أن تجلس في الركعة الثانية. استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة وخمس كنش هذه ثانية الإمام فإنه يجلس فيها، لأنه استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة، وفي الصلاة دائما نجلس في الركعة الثانية. ثم الركعة الثانية ماذا سيأتي فيها؟ كذلك بركعة نفس الطريقة، نفس الصورة. الركعة الثالثة هنا يجلس، نعم، لأنها
رابعة،
واضح. ثالثة
ثم بركعة القرآن والصورة
هنا يجلس ويسلم ويوقع على الناس،
كلها من
جلوس، كلها جلوس. كل اسمها هذه تسمى ذات الجناحين. إذا قسموا أشنو زوجنا دابا، أم الجناحين والمقلوبة، شنو هذه؟ هذه ذات الجناحين. نعم، كلها جلوس، هذه كلها جلوس، يجلس يجلس يجلس، كلها جلوس. هذه هي ذات الجناحين، كلها جلوس. الركعة الأولى اللي غادي يقضي يجلس لأنها ثانيته، وفي الركعة الثالثة يجلس لأنها رابعة الإيمان، وفي الأخيرة يجلس لأنها الصلاة كاملة، فيأتي بالتشهد ويسلم، ويقال صلاته كلها جلوس. واضح؟
كل من الركعة الأولى والأخيرة وقعت بثالثة.
نعم، قد حكى جناحين السر. نعم نعم، قرأها زهر، لأنه كتب الإمام اللي كيكمل هنا كيرجع الإمام. نعم، كيرجع الهيئة ديال الإمام. إيه؟ هذه هي الصور التي في ماذا؟ في الرائف إذا أدرك الوسطيين، قد قدمنا ما في ذلك من بيان. وهذه هي صور ما إذا أدرك إحدى الوسطيين. هذه الحالة مفهومة المسألة، أخذها واضح. الهيئة استصحاب الهيئة الأصلية للعبادة أو استصحاب صفة الاقتداء والمأمومية. واضح؟ هذا المحكم هنا هو الاستصحاب. يجلس عنده ثلاث ركعات يجلس فيها البناء، حلو بحال هذا، لا فرق بينهما، حلو بحال. كيفاش ما عارفش يعني، دخل وجاب معها ركعة وخرج وما دارش ركعة صلى. يعني الأصل في مثل هذا هو أنه يسأل الإمام، خصو هذا دابا خصو يسول، لأن هذا بهذ الحالة هذه أنه دخل مع الإمام في الركعة الأولى، إلا بنا راه غادي يبني بهذه الطريقة، وسلمها الركعة الأولى ولا ما سلمها والو. أيوا، هذيك الصلاة شنو هي؟ الظهر ولا العصر شنو هي؟ الظهر، باش ما يعرفوش الظهر، المعلم ما عرفش. دخل في الركعة الأولى وجهل، هل هي الركعة الثانية كذا إلى آخره؟ هذا الصوفي والقضاء، هذا خصو يرجع للقضاء، لعدم وجود صفة البناء عنده، ما عندوش صفة البناء هذا، هذا خصو يدير القضاء. ملي غيسلم اللي قال الإمام يدير القضاء، يمشي للقضاء، هذا حكمه القضاء. ما عندوش الصور ديال الأداء هذا. لم تتحقق في حالته صور البناء فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو القضاء. فهم؟ زيد؟ كاين الصور ديال الأندلسيين وهذيك المشاكل، أش عطاتنا بزاف. من أراد أن يرجع إلى جملة من الصور التي فيها الخلاف بين الأندلسيين وغيرهم فليرجع إليها في الحاشية، فهي في الحقيقة إذا أردنا نكتبها سيطول أمرها وربما صغر اليوم غدا، لأن كل شيء خصك دير التأصيل خصك. وانظروها، فما استشكل على عليكم في ذلك شيء نراجعه غدا إن شاء الله تعالى.
أو لحاضر عطف على لراعه، أي وإذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر أدرك ثانية صلاة إمام، أدرك ثانية صلاة إمام مسافر، فيأتي الحاضر بعد سلام إمام المسافر بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها رابعة الإمام إن لو كان يصليها، ثم بركعة بأم القرآن والسورة.
الآن خرجنا من حكم الرائف وننتقل الآن إلى الحاضر الذي دخل مع إمام مسافر. صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة رجل حاضر، حاضر اقتدى بمسافر. زين الصورة.
أدرك ثانية صلاة إمام مسافر.
أدرك ثانية إمام مسافر. الآن هذا الرجل الآن بحكم أنه اقتدى بالإمام سيأخذ معه استصحاب المأمومية، سيؤثر فيه هذا الاقتداء وسيؤثر ذلك في صلاته بناء على جريان حكم المأمومية عليه. وبذلك فإنه الآن أدرك ثانية إمام مسافر ثم سلم الإمام، انتهينا من الرعاف. ثم من الرعاف هذه صورة ذكرها المصنف هنا استطرادا، صورة ذكرها استطرادا للبيان فقط. إذن ماذا سيفعل هذا؟ عندك كم بقي له من الركعات؟ هذا حاضر وزيما في الرباعية، بقي له ثلاث ركعات، كيف يصلي الركعة الأولى؟
يأتي الحاضر بعد سلام إمام المسافر بركعة بأم القرآن فقط.
لماذا؟
لأنها ثانية،
لأنها ثالثة إمامه، لأنها ثالثة إمامه وثانيته هو، ثانية المأمومة. دابا هنا إذا أردنا أن ننظر ما الذي أوجب عليه أن يقرأ بأم القرآن؟ لأنها ثالثة الإمام. ولماذا يجلس؟ لأنها ثانية المأموم يجلس. اجتمع عليه في هذه الركعة مناطان مؤثرا، المناط الأول لأنه مأموم وهذه ثالثة إمامه، فلا بد أن يبني على إمامة إمامه فيصلي فيأتي بأم الكتاب وحده، ويجلس لأنها ثانيته هو أي المأموم. إذا المأخذ قراءة الفاتحة مأموميته، ومأخذ جلوسه أنها ثانيته، واضح هذا الأمر. الركعة الثانية ما هي؟ كيف يأخذ؟
بركعة أم القرآن فقط ويجلس.
بأم القرآن ويجلس.
لأنها رابعة الإمام.
نعم. لأنها رابعة الإمام بالأصالة. إيه؟ ولماذا يجلس؟ لأنها رابعة الإمام. رابعة الإمام أثرت هنا في فرعين، الأول الجلوس وقراءة بأم القرآن. لما استصحب معه المأمومية سيقرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها رابعة الإمام. أنا لو كان يصليها، هو الآن مسافر لا يصليها، ويجلس لأنها رابعة الإمام، فأثر فيه ذلك الاقتداء، فأثر ذلك الاقتداء الذي مع ذلك المسافر في صلاته على هذه الصورة التي ذكرت. بقيت الركعة الثالثة هذه معروفة بأنه سيقرأها بالصورة ويجلس ويصلي. انتهت. هذه هي حالة الحاضر إذا اقتدى بمسافر وأدركه في الركعة الثانية. واضح الصور، الصورة واضحة. قلنا بأن تلك المأمومية أثرت في صلاته، وهذه هذا الفرع هذا قل ما يعمل به. حتى الذين قرأوا الفقه المالكي إذا صلوا بالمسافر وهم من الحاضرين دائما تجد ذلك القاعدة ديال القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، لا يستعملون هذه الطريقة، يستعملون طريقة سحنون ولا يستعملون طريقة الراجحة عند المالكية وهي البناء. مثلا عندما تدخل مثلا في السفر وتجد أحد الناس قد أما الصلاة وأنت من أهل البلد لا يجوز لك أن تقصر، تدخل معه وتجده في آخر ركعتين، في الغالب أن الناس يقومون بعد سلام الإمام ويأتون بالسورة والفاتحة ويأتون بالفاتحة والسورة ثم في الركعة الثالثة كذلك ثم يقرأ السورة في آخرها على طريقة سحنون. وما هذه الطريقة التي رجحها صاحب المختصر لطريقة ابن القاسم، فأغلب الناس لا يأتونها ربما لأنهم عمموا تلك القاعدة التي هي الأصل في باب القضاء. واضح. إذن على كل حال صحيحة، مش نقول مثلا من أتى بتلك الهيئة فقد خالف أصولا توجب الفسد، تلو صلى على الطريقة الأخرى فهذه صح مفهوم. نعم كان بينهم اختلاف. نعم اختلاف كل الصور بحسب حالها. واضح هذه الأمور، الصور واضحة، تقرر هذه الصور وتحفظ لأنها شوية خارجة عما هو المعتاد، ولذلك أطلنا فيها هذا الكلام لأنها تخالف الأصل، تخالف القاعدة الفقهية وهي الأصل البناء في في الأفعال والقضاء في الأقوال، هذا هو أصل في المذهب، وهذه مخالفة لها، لذلك تخص بشيء من البيان والتوجيه ومعرفة المآخر. إذن انتهينا من حالي الحاضر الذي اقتدى بالمسبب. ننتقل إلى شخص آخر وهو من؟ ها؟ الخائف. الثالث الخائف، الخائف الذي يصلي صلاة الخوف، الذي مش الخائف، الذي يصلي صلاة الخوف. ما هي السورة التي عندنا في سورة الخوف هنا الذي أدركه؟
أو خوف عطف على المسافر، أي أو أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف بحضره، قسم الإمام فيه القوم طائفتين، فأدرك حاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، قدم البناء فيأتي بركعة بالقرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة إمام إن لو استمر، ثم بركعة بأم القرآن والسورة، وتصير صلاته كلها جلوسا.
أعوذ بالله من السورة. أدرك الحاضر، أدرك الحاضر
مع الطائفة الأولى الركعة الثانية،
مع الطائفة الأولى الركعة الثانية إيه؟ هذه كتبنا أدرك مع الطائفة الأولى الركعة الثانية. كيف ذلك؟ الإمام كما هو معروف في صلاة الخوف أنهم يقصرون الصلاة في الخوف ويقسمون الجيش إلى قسمين، قسم يقاتل إن أمكن، دب هذا إذا تيسر هذا الأمر وأمكن، نصف الجيش أو طرف من الجيش يقاتل، وطرف منه يصلي به الإمام، يصلي الإمام الركعة الأولى بالطائفة الأولى ويجلس، وتقوم هذه الطائفة وتأتي بركعة الثانية وتنصرف، وتنصرف. هذا موقع دبهد. هذا الرجل جاء وأدرك مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، درك معهم الركعة الثانية، يعني ما دركس معهم الركعة الأولى، إلا أدرك معهم مثلا في السجود، ولا أدرك معهم الركعة الثانية التي أدركها. هو لا يمكن له أن يكون مع الذين يصلون صلاة الخوف، أنه هو ليس من أهل القصر وليس من أهل صلاة الخوف. هذه الطائفة ستأتي بركعة وتسلم وترجع إلى المعركة لتأخذ مكان المقاتلين، ليرجع من لم يصلي فيصلي الإمام به الركعة الثانية، ثم يسلم، ثم يكمل الطائفة الثانية في صلاة الخوف بما يقدر من الركعة التي تنقصه. فهم هذه الصورة المفهوم صلاة الخوف. تعرفون هيئة صلاة الخوف فيها 20 هيئة، 20 هيئة وردت في صلاة الخوف، اختلفوا في اختلافا شديدا، لكن الراجح عند المالكية أن الجيش يقسم قسمان كما سبق أن ذكر، تأتي نصف الجيش فيصلي به الإمام ركعة واحدة، الإمام يجلس ولا يسلم ولا يقوم، يجلس، وتكمل هذه الطائفة الأولى الركعة الثانية ويسلمون ويذهبون إلى مواقع الحرب ويأخذون مواقع هؤلاء الذين بقوا، فتأتي الطائفة الثانية ويصطفون وراء الإمام وهو جالس، ثم يكبرون ويقوم ويكبرون وراءه، ويأتي بركعة ثانية فيسلم، هو صلاة الخوف عنده انتهت، فيسلم، فإذا سلم هو سينصرف، والطائفة تكمل صلاتها بالركعة الثانية وتنتهي صلاة الخوف. هذا مع سنجبة الأقدار والقوم يصلي مع الركعة الأولى مع الطائفة الأولى، لقى معهم الركعة الثانية لبادر خص الآن يخالف، لا يمكن له أن يصلي الركعة الثانية وينصرف، لأنه ليس من أهل صلاة الخوف، هو حاضر ساكن، ماذا سيفعل؟ إذن سننظر في حاله ما هو. أولا أدرك الحاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، كم بقي عليه؟ بقي عليه 3 ركعات. الركعة الأولى كيف يصليها؟
لأم
القرآن. نعم، يجلس لأنها ثانيته، هذه واضحة. هي؟
ثم بركعة كذلك.
هنا بركعة نفس سورة.
ويجلس لأنها رابعة إمام إن لو استمر.
لأنها رابعة. هي؟
ثم بركعة بأم القرآن والسورة.
بأم القرآن والسورة ويكمل بها. بأم القرآن والصورة وبها يكمل. كلها جلوس أيضا مثل الصلاة السابقة. إذن هذه حالة هذا الشخص الخائف، يصلي كذا، وإذن سيقضي الركعة الأولى بأم القرآن، لأنه كما ذكرنا أنه يقتدي بإمامه لأنها ثالثة إمامه، لذلك يصليها، ثم يأتي بركعة ويجلس لأنها رابعة إمام وهي رابعة إمام، وهي ربعة الإمام وفيها أذان الفاتحة، ثم يأتي بأم القرآن والصورتين في الركعة الثالثة وبه يختم الصلاة. هذه حالة هذا الشخص الذي جاء وجد الناس يصلون صلاة الخوف فدخل معه. واضح الصور هنا
بي... لو أدرك مع الثانية الرابعة فليس إلا قضاء خاص.
ما مشكلة إذا أدرك مع الثانية الطائفة الثانية التي جاءت بعد الأولى وأدرك معهم آخر الركعة فهذا عليه القضاء ولا إشكال، لأن الإمام قد سلم وانتهت الصلاة والمامومية انتهت عند السلام. أظن أن هذه الفروع كلها معللة كلها واضحة المآخذ، إما استصحاب المأمومية وإما استصحاب هيئة الصلاة وأما انتهاء إمامة الإمام، وهذه مآخذ الأحكام وهذه عللها ومآخذها، وتوجيه هذه الفروع بسيط وسهل واضح. نعم. ثم قال
قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم لانتحال حكم المأمومية عليه فكان أحق بتقديمه على القضاء.
هذا هو التعليل، لانسحاب حكم المأمومية عليه، هذا هو الآن متعلق الحكم. أما تأصيل كون المأمومية مؤثرة في صلاة المأمومين فهذا مما لا يخالف فيه مسلم، أن من اقتدى بالإمام وجب عليه أن يسري على وفق أفعاله وأقواله، وحكم المأمومية تحقق الاقتداء الذي هو أحد فرائض الصلاة، فلو أسقط المأمومية أسقط الاقتداء، ولو أسقط القضاء بطلت صلاته. إذن فهذه أمور كلها مركبة على فرائض الصلاة وشروطها التي لا يمكن أن يكون له وجود إلا بها، والمسألة واضحة جدا لا تحتاج إلى كثرة الكلام. ثم قال هذا الآن غير بيان لهذه الصورة التي تقدمت، دابا هنا غير غيبين العمل في الصورة التي تقدمت، ولكن في الصورة التي تقدمت نحن كتبناها كلها وشرحناها وبيناها، فهذا الذي سيذكره المصنف سيكون فقط شرح، سيكون فقط بيان لما سبق. ثم قال
هذا الفصل.
على كل حال فهذه المسائل هكذا بنيت، ويمكن لك أن تبنيها بطريقة بهذه الطريقة حتى تضع لها جدولا في ورقة إذا أردت أن تحصل هذه الفروع، وهي ضرورية لأن لها نظائر أخرى قد تنفعك في تقييد الأحكام في مواضع أخرى، لأن كثرة النظائر يؤدي إلى التبصر بموقع الأحكام. ثم إذن تقررها بالطريقة التي أوردها أيضا سحنون، تقررها في ورقة أخرى وتعلل هذه باتباع المأمومية وتعلل هذه بانفصال، وكلاهما من معالم أحكام الشرعية. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بهذا القدر كفاية إن شاء الله.